تسلم؟ قال لا، ولكن لا أقابلك في قتال أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد عفوت عنك. ايش الرحمة هذه؟ ايش الخير هذا؟ ايش اللطف هذا؟ ايش العطف؟ ليش إذا الخادمة أو الخادم من غير قصد أفسد هالمكنسة ولا أفسد هذه الآلة وجاءك خايف وجل تعفو عنه؟ كما ذاك الرجل لما سقطت أمته بماء حار، سقط هذا الماء على القتل فحرقه فمات أنا، فرأت سيدها غضب فقال: سيدي والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي الحين بوقف، لكن قد يأتي شيء آخر. قالت: والعافين عنك. قال: عفوت عنك، ما دحسبك. قالت: والله يحب المحسنين، أريد شيء آخر إحسان. قال: اذهبي فأنت حرة. أطلقها. أسأل الله يملأ قلبي وقلبكم هداية ورحمة وعفو وعافية ومغفرة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم ويعتقنا وإياكم من النيران، وأسأل الله عز وجل يجعلنا لكم الصادقين من العاملين من الصابرين من هداة المهتدين، رحمة على الناس أجمعين. للحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. من رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ننقل لكم على الهواء مباشرة أذانا وخطبتي وصلاة الجمعة، فإلى الرحاب الطاهر.
الجبال مهابة لبيت على رمل الحجاز تشيدا، تشيب الثريا قبل إبان شيبه، ويوشك خد الشمس أن يتجعدا، زكى أصله قبل النبي محمد، فكيف وقد أزكى النبي محمدا؟ أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحية لكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، ونحن نلتقي بحضراتكم في رحاب بيت الله العتيق، لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة هذا اليوم المبارك الذي لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه. هذا هو يوم الجمعة الذي يقول عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال له صحابته: وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، وكما تتابعون هذه رحاب البيت العتيق، لم تشرق شمس الزمان على خير منها، وما أطل قمر السماء على بقعة أجمل منها. هذه رحاب البيت العتيق تتكئ على تاريخ لا يعادله تاريخ، وتحمل ذكريات تهون أمامها كل الذكريات، فعلى أرضها وقف أبو الأنبياء، هذا الذي يبدو أمامكم مقام أبينا إبراهيم أبي الأنبياء، وقف هنا بانيا تارة ومحطما أخرى في مشهد عظيم يصفه الكتاب العظيم بقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلى أرض هذه الرحاب انتهى يا إخوة الإيمان عطش رضيع إلى بئر ما نضب ماؤها حتى اليوم تحت أقدام أم حنون هي هاجر، يوم جابت هذه الرحاب بين جبلين تبغي شربة ماء لتسعفها الأرض بتقدير السماء بماء ظل على امتداد التاريخ طعام طعم وشفاء سقم وكان لما شرب له. وهنا كان مجرى السيدة عائشة بين الصفا والمروة، بين هذين الجبلين العظيمين، وفي جبل الصفا وقف سيد الأنبياء مخاطبا قومه: لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ فتقول له قريش: ما جربنا عليك كذبا. فيقول سيد الخلق: فاعلموا أني رسول الله إليكم بين يدي كتاب عظيم. هذه جوانب من سير هذا البيت، ونتذكر هذا البيت العتيق، ونتذكر أيضا مشهدا عظيما لأبي الأنبياء يوم يهدم الأصنام، يوم بانت جذاذا ويصورها الكتاب العظيم في مشهد عظيم، فجعلها إبراهيم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يقال له إبراهيم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نتذكر هذا البيت ونتذكر أبا الأنبياء، فنذكر النار التي ألقي فيها يوم أن جاء أمر السماء بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. هذه هي الكعبة الغراء. ما أعظم هذا البيت، وما أعظم هذا الملتزم الذي تلتزمه أيدي الخاشعين، أيدي العابدين الذين توافدوا من كل حدب وصوب ليقفوا هنا بين يدي رب رحيم. يا إخوة الإيمان، وكما شهدت هذه الأرض مواقف أبي الأنبياء، فقد شهدت ميلاد سيد الأنبياء، واهتزت بطاحها بقرآن يوحى إليه. وشهدت بعثته لهداية العالمين، وشهدت هجرة غيرت مجرى التاريخ، وشهدت فتحا كان علامة فارقة في جبينه. أيها الإخوة المؤمنون، ما هي إلا لحظات ويرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الجمعة، يرفعه المؤذن الشيخ حسان بن رشاد زبيدي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقامك المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، نودي لصلاة الجمعة من رحاب بيت الله العتيق. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت. أيها الإخوة، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح الطالب يأخذ طريقه في هذه اللحظات إلى المنبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.
الحمد لله، الحمد لله العزيز الكريم الأكرم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أوجدنا من العدم، وأغدق علينا من سوابغ النعم، هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وجعله نورا نهتدي به في حوالك الظلم. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه من سائر الأمم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته والتزم. أما بعد، أيها المسلمون، فخير ما تبتدأ به الوصايا وتختتم الوصية بتقوى الله تعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله تعالى هي الملاذ والمعتصم وسبب النصر والنجاة إذا ما الكرب ذلهم، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم اعلموا رحمكم الله أنكم في دار ابتلاء وامتحان، فطوبى لمن قدم لآخرته ولم تلهه الدنيا عن الأخرى. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عباد الله، العلم والتعلم أمر تدرك أهميته كل الشعوب والأمم، وتصرف له طاقاتها، وتسلك لتحصيله وإثرائه كل السبل. وقد درجت الجهات التعليمية في عصور شتى منذ القدم، وفي هذا العصر بالذات على ختم أكثر مراحل التعليم باختبارات تقيس مستوى تحصيل الطلاب والدارسين، مع تنوع في أساليب هذا القياس. ولقد كان العلماء من السلف رحمهم الله يختبرون تلاميذهم ليكشفوا قدر تحصيلهم قبل أن يجيزوهم، ولا يتصدر الطالب للفتيا والتدريس ولا القضاء والتحديث قبل أن يحصل على إجازة تفوق شهادات اليوم. أيها المسلمون، في العقود المتأخرة تواطأت كثير من الدول في الشرق والغرب وحتى في بلاد المسلمين على ختم السنة الدراسية النظامية قبيل الصيف لاعتبارات كثيرة. وها نحن هذه الأيام في هذه البلاد وغيرها نعيش جو الاختبارات الدراسية، ولأنه لا يكاد بيت يخلو من دارس ودارسة يشركون معهم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات وكذا المعلمين والمعلمات وكافة المسؤولين في القطاعات التعليمية من التعليم الأولي وحتى الجامعات، فإنه أمر يشغل الملايين، فهي قضية يستدعي الحديث عنها أمانة الكلمة والنصح للمسلمين. لذا فإن من المناسب الحديث عن الاختبارات بما نرى فيه الخير إن شاء الله. فأول ذلكم يا رعاكم الله إخلاص القصد لله عز وجل واستحضار النية الصالحة في الدراسة والحفظ والاستذكار، وذلك لكسب الأجر والثواب وللتعبد بطلب العلم وللظفر بالإعانة والتوفيق من الله عز وجل. وإصلاح النية وإخلاصها يكون كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أن تنوي وتقصد بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين. وإن المسلم ليثاب بما يتعلمه من أمور الدنيا إذا قصد نفع المسلمين بها، بل إن قصد طلب الرزق الحلال بما يتعلمه لهو من المقاصد المشروعة. ويعظم أثر النية إذا كان الطلب للعلم الشرعي، إلا أنه لا يجوز أن يبتغى به عرض الدنيا. أيها المسلمون، مع دخول أيام الاختبارات يلاحظ الجد والحزم من الآباء والأمهات وقطع وسائل اللهو والعبث ومنعها، بل والإقبال على الله تعالى من الطلاب وأوليائهم واستيقاظ دواعي الفطرة والإيمان لدى الكثيرين وامتلاء المساجد بالمصلين، وهو أمر إيجابي يدعو للفرح والرضا. لكن الذي يحزن أن هذه الظاهرة مؤقتة بالأزمات والمواسم، فلماذا لا تكون حياتنا دوما بهذا المستوى من الجد والانضباط لنعمر الدنيا والآخرة؟ إن جزءا من هذا البرنامج الجاد ينبغي أن يستمر في حياتنا وأن يكون للوقت قيمة دوما. إن الحديث عن الاختبارات له حديث ذو شجون، وتكفينا في هذه الوقفة إشارات وإضاءات تخص الطالب والطالبة، خاصة فيما يتعلق بالهم والقلق منها بسبب ما أحيطت به من تضخيم وتهويل أوصل البعض إلى القلق والخوف، ولما تقرر في نفوس الكثيرين أن الاختبارات هي عنق الزجاجة نحو المستقبل، بل أدت روافد كثيرة إلى أوهام أضعفت الإيمان في النفوس، فرأت أن الرزق والسعادة مرهونة بالنجاح في الاختبارات ونيل الشهادات، فزادت الأمر قلقا وخوفا. إن المشكلة قد لا تكون في الاستعداد التحصيلي والمعرفي بقدر ما تكون في الاستعداد النفسي، أو ما يحمله الطالب من قلق وتوتر وشحن نفسي يؤثر على أدائه ويجعله أسير الخوف من الفشل. يجب ترسيخ مفهوم التفاؤل بالنجاح وإمكانية التفوق والتشجيع عليه بدل الترهيب والتوبيخ. يجب أن يستوعب الطالب أن الاختبار ليس هو المحطة النهائية في الدنيا ولا في الآخرة، وأن إخفاقه في مرحلة ما أو عدم تحقيق المطلوب لا يعني خراب الدنيا، بل حتى لا يعني الفشل. وهذا ينسحب على كل المحاولات العلمية والتجريبية، فقد لا يتحقق المطلوب من مرة أو مرتين، لكنه ليس فشلا. إن الرهبة من الاختبار شعور طبيعي ما دام في حدود المعقول، وهو شائع بين الطلاب، فلا تحمله أكثر مما يحتمل، واجعله حافزاً للتفوق وبذل الجهد. ولتجنب القلق عليك بالاستعانة بالله والثقة به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأكثر من ذكر الله ليطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كن متفائلا وأقبل على العمل الجاد بتنظيم وقتك والإقبال على التحصيل وترتيب الأفكار والمعلومات، وأبشر وأمل وانظر إلى النجاح بنظرة أرقى، إذ هو لا يعني فقط الحصول على درجات في الاختبار، بل هو شعور ذاتي داخلي بتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من خير. والشقي حقا من حرم نفسه من كافة الخيارات المتوفرة له للنجاح في هذه الحياة. إن الثروة التي حباك الله بها في نفسك وعقلك وفكرك وطاقتك ومواهبك الخاصة لهو رصيد قوي حري بالاستغلال لتحقيق أعلى مستويات النجاح. إنك قادر بإذن الله، فلماذا تخشى الفشل؟ أيها المسلمون، من أكثر ما يشتكي منه التربويون وأهل الاختصاص الواقع الذي عليه بعض الطلاب من إفراغ ما في أذهانهم في ورقة الإجابة، ثم نسيان ذلك العلم ليكون آخر عهدهم بما تعلموه، وكأن الدراسة لأجل الاختبار فقط. وفي هذا من الخلل الكبير ما لا يخفى، وهو موطن تأمل ومجال بحث طويل. وبما أن الاختبارات وضعت لقياس التحصيل المكتسب خلال فترة الدراسة، فإنه من الطبيعي ألا ينفع حشو الأذهان ليلة الاختبار، والدواب لا تعلف عند العقبة، والذاكرة المستعجلة قد تكون جيدة عند الطوارئ فقط، لكنها غير مجدية كأسلوب للتعلم على المدى البعيد. لذا فإن الاستعداد للاختبار يجب أن يكون من أول يوم للدراسة وليس ليلة الامتحان، كما أن أسلوب التعليم يجب أن ينظر فيه على ضوء هذا، بل إنه يستدعي إعادة النظر في مفهوم الاختبار من ناحية النظام والتطبيق، خاصة في المنطقة العربية. وليس المقصود التعسف في تغيير كل شيء، بل المطلوب هو العمل الجاد المستمر والتطوير للأفضل، لنصل جميعا لتحقيق الأهداف المرجوة. وهذا ليس للتربويين الإداريين وحدهم، بل إن المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مصدر أساس للإفادة من خبراتهم وتجاربهم والأخذ من رؤاهم، وكان الله في عون العاملين المخلصين. إن الإهمال حتى ساعة الاحتضار ثم إرهاق الطالب نفسه وإجهاد ذهنه هي طريقة غير منتجة، لا تحفظ علما ولا تبني نهضة، مع ما تنتج من مشاكل القلق والسهر المتواصل، وربما اللجوء إلى محرمات كالمنبهات المحظورة أو المنشطات الضارة. وليعلم الطالب والطالبة وفقهم الله وأعانهم وسددهم أن العقول والأذهان كالأبدان لها قدرة ومدى لا تستطيع الاستمرار بعده، والأذهان تكل كما تكل الأبدان، وقد يحفظ الطالب ويفهم مادته جيدا، لكنه بالسهر المتواصل والإرهاق المستمر يحضر الاختبار وقد كل ذهنه وخارت قواه الذهنية والبدنية، فلا يكون قادرا على استدعاء المعلومة ولا تذكرها، وبالتالي لا تنفعه المذاكرة ولا العلم الذي استوعبه وحفظه، ثم عجز عن تقديمه واستحضاره لكلال ذهنه المرهق. لذا يوصي الناصحون بأخذ قسط كاف من الراحة وتجنب السهر المفرط، كما يوصي المختصون بالاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن والمفيد، والإكثار من شرب الماء وعصير الفاكهة، وتجنب المنبهات. وهذا يستدعي الطالب للاهتمام بنصائح الأساتذة والمربين وما قرروه من قواعد للاستذكار، كتركيز الانتباه والفهم والاستيعاب لما تمت مذاكرته، والابتعاد عن المؤثرات المشتتة للذهن، وتذكر أن الفهم وسيلة للحفظ، كما أن تدوين الملاحظات وتلخيص الدروس ومراجعة التلخيص باستمرار مما يعين على استحضار المعلومة وضبطها. وإن مما يجلب محبة المادة ورسوخ العلم في الذهن هو تحويل الهدف من مجرد النجاح في الاختبار إلى هدف معرفي ورغبة في ذات العلم. أما حين الأداء فالوصية دوما بالتمهل في قراءة ورقة الأسئلة وتفهمها، والبدء بالأسئلة السهلة والأسئلة التي تحمل علامات أكبر، ومراجعة السؤال والجواب بعد الانتهاء من الإجابة. وثق بالله، فإنه سبحانه لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، ومن اجتهد بإخلاص وفق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، خير من ربى وعلم وبلغ وفهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، الاختبارات جزء من سنة الحياة الكبرى والقاعدة الشرعية العامة، كل نفس بما كسبت رهينة. وقد بين الله تعالى هذه السنة بقوله: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن طبيعة البشر التنافس والسعي لتحصيل الأفضل، وإننا بحاجة إلى تنافس مماثل في أمور الآخرة والتي هي النتيجة الأبدية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولقد علم المشمرون وأدرك الصادقون، فكان حالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ذلك أنهم أدركوا أن نجاح الآخرة لا يعلوه نجاح، وأن خسارتها شقاء لا يجبر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقد يتعجب الطالب عند استلام نتائج الاختبارات من قلة الدرجات مع إجابته على جميع الأسئلة، وما درى أنه نسي فقرة صغيرة من سؤال، وأخطأ فقرة أخرى من سؤال ثان، وأنقص من ثالثة، وتهاون بأخرى، وهكذا تجمعت عليه فقرات صغار أدت لإخفاقه. وهذا يذكرك بمحقرات الذنوب، والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتجتمع على المرء حتى تهلكه. أيها المؤمنون، الاختبارات فرصة للجادين في تربية أنفسهم وأولادهم وربطهم بالله عز وجل ودعائه واللجوء إليه وإظهار الحاجة والفقر إليه. فمهما كان الطالب ذكيا أو حافظا، فإنه لا غنى له عن توفيق الله عز وجل الذي علم آدم وفهم سليمان. فليتعلم كل أحد دعاء الله عز وجل وطلب التوفيق والسداد منه والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه، والصدق في ذلك مع الإكثار من الاستغفار، والذي يفتح الله به المغاليق ويسهل به كل عسير. ولنربي أولادنا على دعاء الله في كل وقت واستيعاب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، واتقوا الله ويعلمكم الله. وينبغي التنبيه إلى أن الدعاء بصفة عامة مشروع وفي وقت الحاجة آكد، ولكن لا ينبغي تخصيص ذكر معين لحال مخصوص دون دليل شرعي، لأن الأذكار عبادة وبابها توقيفي، وقصد تخصيص دعاء أو ذكر معين لحال محدد ووقت محدد دون دليل شرعي هو أمر غير مشروع. فدعاء الكرب مثلا يقال في كل كرب بلا تخصيص وهكذا. فاللهم وفق الطلاب والطالبات، وأعنهم وسددهم، واجعلهم قرة عين لأهليهم ولمجتمعاتهم، وأصلحهم واهدهم سبل الرشاد، وجنبهم سبل الغواية والفساد، وبلغهم من الخير مناهم. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي رسول الله وخاتم أنبيائه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق. اللهم أظهر أمنهم، وأرغد عيشهم، واحقن دماءهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ضيق على من ضيق عليهم. اللهم اكبت عدوهم. اللهم اكبت عدوهم. اللهم كل المسلمين المستضعفين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأصلح أحوالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم أصلح بطانته، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم جازه بالخيرات، وكافئه بالحسنات على ما يقدمه ويبذله من خير، وكله مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الصلوات قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استوموا أقيموا صفوفكم وتراصوا سد الخلل. الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
الله
أكبر.
الله
أكبر. الله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعى سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
الله
سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد
الله
أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نقولها أيها الإخوة بعد قضاء صلاة الجمعة كما قالها إبراهيم أبو الأنبياء كما قالها إبراهيم أبو الأنبياء بعد أن فرغ من بناء البيت العتيق نقولها